بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن شريعتنا شريعة كاملة تامة تعتني بحياة الإنسان منذ ولادته إلى وفاته، كما أنها تعتني به في الصباح والمساء، وفي حال السقم وحال العافية وحال الكبر والصغر وغير ذلك. ومن ذلك أنها أيضا لها أحكام يكثر وقوعها في فصل الشتاء، وتعرفون أننا في هذه الأيام، أيام الشتاء، نحتاج فيها إلى التذاكر والتناصح في بعض المسائل التي يكثر وقوعها في الشتاء، والتي يظهر فيها يسر الشريعة ورحمة الشريعة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فنحتاج إلى التذاكر في بعض الأحكام التي يكثر وقوعها في هذه الأيام التي نحن فيها. أول ذلك نقسمها إلى مسائل. أول ذلك أحكام المطر. تعرفون أن موسم الشتاء في بلادنا وفي عموم البلاد يكثر فيه نزول المطر، والمطر نعمة من الله جل وعلا، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فمن رحمة الله جل وعلا نزول هذا المطر على الناس، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله سبحانه وتعالى جعل نزول المطر نعمة من الله جل وعلا، بعد أن يقنط الناس من نزول المطر ويحصل لهم ضرر عظيم بعدم نزول المطر، فإن الله جل وعلا ينشر رحمته بهذا المطر فيعيش به الناس والبهائم والزرع وغير ذلك. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أولا الدعاء، الدعاء الخاص بنزول المطر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، وصيب المطر النافع الذي لا يضر الأرض ولا يضر البيوت، لأن بعض المطر قد يكون ضارا بالزرع وقد يكون ضارا بالبيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بماذا؟ بالصيب النافع، الصيب النافع، وكان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا أيضا فيه تحقيق التوحيد ونسبة الفضل إلى الله جل وعلا، فإنه هو الذي ينزل المطر وهو الذي يغيث العباد ويرحمهم، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي ينسب الفضل إلى الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث، فهذا مؤمن محقق للتوحيد، لأنه يعلم أن الذي ينزل المطر هو الله، الذي يغيث العباد هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا. أما الثاني فذاك رجل نسب المطر والفضل للأنواء، وهي منازل القمر، فيقول: هذا المطر نزل بسبب الكوكب الفلاني، خروج الكوكب الفلاني كان سببا في نزول المطر، هذا وقع في الشرك الأصغر، لأنه نسب سبب نزول المطر إلى من لا يملك السبب. أما إن قال أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، فهذا كافر بالله جل وعلا، وقع في الشرك الأكبر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على قضية التوحيد في مسألة نزول المطر ونسبة الفضل إلى الله جل وعلا. أيضا من المسائل المهمة الدعاء العام، هذا دعاء خاص عند نزول المطر، وهناك دعاء عام يدعو به الإنسان لنفسه، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا، وقال: وتحت المطر، رواه أبو داود والبيهقي في الكبرى. فهنا من مواطن إجابة الدعاء نزول المطر، فإذا نزل المطر يستغل الإنسان هذا الوقت المبارك بماذا؟ بأن يدعو لنفسه ويدعو لأهله ولأبنائه ويدعو لأمته وللمسلمين عموما. أيضا من السنة أن يحسر عن بدنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن بدنه، يعني يكشف جزء من بدنه، فيقول إنه قريب عهد بربه، لأن المطر مبارك وفيه بركة، ولأنه طاهر، ولأنه قريب عهد بربه، فيكشف مثلا رأسه أو جسده، مثلا ذراعه أو ظهره أو غير ذلك، يجعل المطر يصيب شيء من جسده. أيضا إذا كثر المطر فإنه من السنة إذا كثر وخيف منه على الناس أنهم يتضررون في الذهاب إلى المساجد أن يقول ألا صلوا في رحالكم أو صلوا في رحالكم، كما جاء في حديث نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم، اللي عند رحلة، عند إبله، عند بيته، عند أهله، يصلي في مكانه، صلوا في رحالكم. فأخبرنا، يعني ابن عمر أخبرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا أن يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، رواه البخاري ومسلم. والمطيرة ليست خاصة في السفر، وإنما هذا وقع، وإلا فإنه حتى في الحضر كما جاء في حديث ابن عباس الذي سنذكره أنه كذلك قل صلوا في رحالكم، في ليلة باردة لا يستطيعون الخروج معها إلى الصلاة، مثل التي يكون فيها مثلا عواصف ثلجية ونحوها، يقال لهم صلوا في رحالكم، لأن الدين مبني على اليسر وليس مبنيا على العسر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. لماذا؟ قال قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا، استغربوا من هذا الأمر، لعل كثيرا منهم ما سمع بهذا الأمر إلا في ذلك اليوم، لماذا نصلي في رحالنا؟ لماذا لم يقل المؤذن حي على الصلاة، ينادي للصلاة؟ قال فكأن الناس استنكروا، فقال رضي الله عنه فعله من هو خير مني، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن الجمعة عزمة، يعني الجمعة صلاة الجمعة واجبة، فكان هذا الأذان متى؟ يوم الجمعة في صلاة الجمعة. إن الجمعة عزمة يعني واجبة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض، يعني في الزلق والزلل، كره أن يشق عليهم لما يقولهم حي على الصلاة فيسمعون النداء فلا يستجيبون، فلما يقولهم صلوا في رحالكم معناته هنا لكم عذر، صلوا في بيوتكم ولا شيء عليكم. لماذا؟ يقولني خشيت أن أكرهكم أن أحرجكم فتخرجون في المطر والطين والشوارع تكون زلقة فيقع الرجل فيتسخ ملابسه وغير ذلك. أيضا من السنن في المطر أنه إذا كثر وخيف منه على الناس فإنه يستحب للإمام أن يدعو بصرفه، إذا مثلا حصل هدم للبيوت أو غرق للشوارع أو إتلاف للأموال من الزرع أو الماشي أو غير ذلك، فإن السنة أن يدعو الإمام بصرفه، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله قائما فقال يا رسول الله، الرسول الآن قائم يخطب الجمعة والرجل دخل من الباب وتكلم، ففي جواز الكلام إذا كان لمصلحة، لمصلحة الناس أو مصلحة عظيمة لا حرج، فقال يا رسول الله، لأن الرسول لم ينكر عليه، هلكت المواشي وانقطعت السبل، المواشي غرقت من كثرة، عفوا، المواشي هلكت من الجوع والجهد، وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، يعني كانوا في قحط عظيم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فيدل على جواز رفع اليدين للخطيب في حالة الاستسقاء. قال فقال اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب، يعني كانت شمس واضحة بينة لا يوجد سحاب ولا قزعة ولا حتى غيوم صغيرة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا در، يعني سلع جبل يقول مكشوف كل أمر. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، والله ما رأينا الشمس ستا، ست ليالي أو أيام ما رأوا الشمس من كثرة المطر والغيوم، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، لا يدرون هو نفس الرجل أو غيره. قال فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال بسبب كثرة المطر، وذاك يقول هلكت الأموال بسبب قلة المطر، وانقطعت السبل، الطرق كلها انقطعت بسبب عدم وصول الناس إلى بيوتهم أو إلى أماكن عملهم أو تجارتهم، فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه أن الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فدعا فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، على الآكام، الآكام يهدون الجبل وأعلى من الرابية، الرابية المكان المرتفع، والجبال والآجام، يعني الآجام الشجر الملتف، يعني اجعل هذا المطر في الوديان وعند الأشجار، لكن أبعده عن المدينة وعن القرى وعن البيوت. قال: والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطع، رواه البخاري ومسلم. أيضا من السنن المهمة أنه إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه موقوفا عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء. المسألة الثانية الطهارة. من المسائل المهمة في باب الطهارة في هذا الموسم التحذير من التساهل. بعض الناس إذا توضأ مثلا من شدة البرد يكون ملابس كثيرة فيتوضأ لا يصل إلى مرفقه، أو أحيانا يغسل قدمه فلا يصل إلى عقبه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فأرهقنا الصلاة، يعني تأخرت الصلاة وأرادوا أن يصلي معهم النبي، فلما أتاهم وتوضأنا وضوءا سريعا فمسحنا على أقدامنا وتركوا الأعقاب، العقب اللي هو آخر القدم من الأسفل، فقال عليه الصلاة والسلام وقد مد صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، كما رواه البخاري ومسلم. يعني لا تتساهل في مسألة الوضوء، أنك والله تتوضأ والثوب يصل إلى قبل المرفقين ثم تغسل وانتهى الأمر، لا، لابد أن يصل إلى يدخل المرفقان في الوضوء، وكذلك القدم، تغسل قدمك جيدا، لا تتساهل في الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، يعني الأمر ليس بالسهل، بل هو أمر عظيم عند الله جل وعلا. أيضا من المسائل المهمة، بعض الناس يعني يكره أن يسخن الماء. لماذا؟ يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأشباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأشباغ الوضوء على المكاره. فيقول: الأفضل أن يتوضأ بماء بارد أكرهه من أن يسخن. نقول: لا، يجوز التسخين ولا حرج في ذلك، إنما لو وجدت ماء بارد ولم تجد الماء الدافئ فإنك تتوضأ به وتؤجر عليه، لا أنك تتعمد هذا، وإنما لو وقع لك هذا الأمر. أيضا من الأمور المهمة التيمم عند خوف الضرر في الغسل. بعض الناس قد يحتاج إلى غسل ويكون في مكان بارد، يكون مثلا في الصحراء وليس عنده ماء دافئ سوى الماء البارد، فلو اغتسل تضرر، ماذا يصنع؟ نقول: لا حرج أن تتوضأ أو تتيمم. لماذا؟ الله جل وعلا يقول: لا تقتلوا أنفسكم، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في ذات السلاسل في الغزوة، قال: فأشفقت أن أغتسل فأهلك، خاف أنه إذا اغتسل يموت. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أحمد وأبو داود. أيضا من الأمور المهمة طين الشوارع. بعض الناس قد يخرج من بيته يريد الصلاة فتتسخ ثيابه من طين الشوارع، فيقول: لعل فيه نجاسة، ماذا أصنع؟ نقول: الأصل الطهارة، إلا أن تتيقن نجاسة هذا الموضع. أما إذا كان طين، الطين ليس بنجس، لو تغرق ثوبك، يعني تغرق الثوب بالطين لا حرج، الطين طاهر وليس بنجس، الطين تراب وماء، فلا يدخل عليك الشيطان من باب الوسواس إن لعله يكون نجس لعله كذا وكذا. لا، الأصل الطهارة أيضا تصلي إذا تعمل بالأصل وهو طهارة هذا الطين. المسألة الثالثة من المسائل المهمة مسألة المسح الخفين. أيضا في الشتاء يكثر حاجة الناس إلى لبس الخف سواء كان من جلد أو كان مثلا من الصوف أو غير ذلك. ما دام يسمى خفا يلبس يكون فوق الكعبين فهذا يسمى خف أيا كان نوعه، حتى لو كان من جلد أو كان من صوف أو كان من غير ذلك. جاء في الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين وأجاز المسح الخفين، وهذا متواتر عن النبي، بل أحيانا في كتب الاعتقاد يذكره أهل السنة بسبب أنه أمر عند أهل السنة المسح الخفين، كما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين أنه قال كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن ما دام أنه أدخلهما طاهرتين إذن يجوز المسح على الخفين، ولكن هذا بشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. صفة ذلك إنسان يتوضأ مثلا صلاة المغرب، توضأ وغسل قدميه ثم لبس الجورب أو الخف أو أي لباس يكون على القدم وفوق الكعبين أيا كان اسمه، لبس بعد صلاة المغرب ثم انتقض وضوءه بعد الصلاة بنصف ساعة، أتت صلاة العشاء، الآن يجوز له المسح أو ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لبسه على طهارة. أما لو مثلا أتت صلاة المغرب وهو ليس على طهارة ولبس الخف ثم توضأ ومسح الخف صلاة غير صحيحة وطهارته غير صحيحة. فالشرط الأول يلبسه على طهارة. الشرط الثاني ألا يمسحها إلا من حدث أصغر، لو انتقض وضوءه يجوز له المسح الخفين، لكن لو احتلم أو كانت به عليه جنابة هل يجوز له المسح؟ لا، لابد أن ينزعها ويغتسل. الشرط الثالث أن يكون ساترا للرجل، يكون فوق الكعب وساتر للرجل. أما مثلا الآن فيه شرابات تلبس تحت الكعبين هذه ما يمسح عليها، إنما ما كان فوق الكعبين يكون ساتر للقدم. طيب هل لو كان فيه تمزق أو كان مثلا فيه تقطع يضر؟ لا يضر، ما دام متعلقا بالقدم يمشي فيه ويلبسه لا حرج، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مرقعة؟ يعني توقع أن الصحابة كانوا يلبسون خفاف سليمة 100% وجديدة؟ لا، كانت مقطعة مثل الثياب اللي كانت مقطعة، فالأمر جائز لا حرج فيه، لأن بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون ساترا لكل القدم كل القدم، وهذا القول يعني مرجوح، والراجح أنه يجوز ما دام يسمى خفا ويلبس يتعلق بقدمك وتلبسه لا حرج في ذلك. الشرط الرابع أن يكون مباحا، لا يكون حرير ولا يكون مغصوب. فالمذهب أن ما كان مغصوبا لا يترخص فيه فلا تصح الصلاة فيه. الشرط الخامس أن يكون في المدة المشروعة. كيف المدة المشروعة؟ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه في مسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ترخيصا للمسافر ورفعا للمشقة والحرج عنه. كيف نحسب المدة؟ من أول مسح، توضأ لصلاة المغرب ثم لبس خفيه ثم أتت صلاة العشاء انتقض وضوءه توضأ ثم مسح على الخفين، تبدأ مدة المسح من متى؟ من صلاة العشاء وليس من المغرب. أول مدة مسح تبدأ. فلو مثلا صلى الظهر ولبس الخفين وصلى بهما العصر ما انتقض وضوءه والمغرب والعشاء ها، فتبدأ المدة وبعد العشاء مسح، تبدأ المدة بعد العشاء. فالمدة متى تبدأ؟ بعد المسح، في المسح تبدأ، أما اللبس ما تبدأ المدة في هذا الوقت. الشرط الأخير أن يكون طاهرين عينا، يعني الشراب الذي يلبسه الدلاغ الخف الجورب يلبس يكون طاهر ما يكون نجس، لا يكون مثلا من جلد خنزير ولا غير ذلك أو عليه نجاسة مثلا طارت عليه نجاسة وقعت عليه، لا، هذا يجب عليه أن يغسله أو ينزع الخف ويلبس غيره. المسألة الرابعة الصلوات. أيضا من المسائل المهمة في قضية الصلاة في مواسم المطر تكثر الجمع بين الصلاتين. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: أراد كي لا يحرج أمته. وفي بعض الروايات أراد ألا يحرج أمته، يعني يجوز الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر. نزل المطر عند صلاة الظهر وكان فيه مشقة على الناس، يجمع الظهر مع العصر، العصر يجمعها مع الظهر، أو جاءت صلاة المغرب والمطر ينزل على الناس ويتأذى الناس به يجمع. أما ما هو المطر هذا اختلف فيه العلماء اختلاف كثير، فكل ما بل الثياب أو سبب الطين في الشوارع يجوز الجمع فيه، لأن هذا فيه ضرر للناس، تبتل ثيابهم تصير باردة وتضرهم، أو الشوارع تكون طين لو كانت ترابا هذا يضرهم، يجوز الإمام أن يجمع بين الصلاتين. أيضا من الأمور التي تكثر في الشتاء أن بعض الناس إذا أراد أن يصلي يتلثم، اللي نقول حنا يتلطم، فيأخذ غترته مثلا يجعلها كاللثام يغطي أنفه، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نهى عنه كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فه، كما رواه أبو داود الترمذي. والسدل كما يقول ابن الأثير هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، يعني مثل يلبس لبشت أو فروة بعدين يدخل يدينه داخل، ما يطلع يدينه مع الأكمام لا يدخلها، هذا سدل، هذا منهي عنه. كما يحصل بعض الناس إذا ذهب إلى البر من شدة البرد يدخل يديه، أو أنه يتلثم. أما لو وضع مثلا الغترة تحت اللحية هكذا ولفها لا حرج، أما أن يغطي فمه أو أنفه هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما نهى عنه اشتمال الصماء، كما في حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء كما رواه البخاري ومسلم. واشتمال الصماء اختلف العلماء فيه أهل اللغة والفقهاء، فقال أهل اللغة أن اشتمال الصماء كالصخرة الصماء التي لا منفذ لها، يعني مثل اللي لابس فروة أو لابس شيء كأنه كفن، كأنه ميت يلف الكفن عليه، فإيدينه ما تخرج، هذا قالوا اشتمال الصماء الفقهاء. ولماذا كره؟ يقول النووي كره ونهي عن ذلك لأن لو لف جسمه مثلا خذ مثلا فروة أو بشت ولفه على جسمه يحتاج إلى خراج يديه الركوع والسجود، أو قدر أن أتت دابة من الدواب أو هامة من الهوام فلا يستطيع إخراج يديه يتضرر، فقيل نهي عن هذا. وقال الفقهاء بل اشتمال الصماء هو الطباع في العمرة، الطباع أن يضع الإحرام تحت يده اليمنى. طيب ما وجه النهي؟ قالوا إذا لم يكن له إزار، هذا اشتمال الصماء، يعني لابس رداء بس وما عنده إزار. طيب إذا ما عنده إزار ولابس رداء ورداء حاطة تحت يده تنكشف عورته، قالوا فلذلك نهي عنه، هذا يعني سبب النهي عند الفقهاء، وذاك سبب النهي عند أهل اللغة، وكلا الأمرين يجوز، يعني هذا أيضا منهي عنه وهذا أيضا منهي عنه، كشف العورة لا شك أنه يبطل الصلاة ولا يجوز. وكذلك يكون الإنسان لا يخرج يديه يحتاج إلى السجود على يديه يمنعه من السجود، لأنه أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ومنها الكفان، فهو الآن لم يخرج كفيه ولم يخرج يعني قدميه. أيضا من المسائل المهمة المسألة الخامسة الصيام. تعرفون أن في الشتاء من فضل الله عز وجل النهار قصير والليل طويل، وإذا صام الإنسان فإنه نادرا ما يجوع أو يظمأ، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء كما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، هذه غنيمة باردة لا جوع ولا ظمأ ولا تعب، والمدة قليلة جدا، ساعات يسيرة جدا بخلاف الصيف الذي يكون فيه النهار طويلا جدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فالإنسان يستغل هذه المواسم المباركة، يصوم كل 2 وخميس أو 3 أيام من كل شهر، أو 2 وخميس تغني عن 3 أيام لأنها تكون 8 أيام، فيكون له أجر عظيم في صيام اليوم الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الجنة تجعله تستجن به، تتقي به. سميت الجنة جنة لأن شجرة ملتف لا ترى ما وراءها، والمجن لأنه يتقي به المقاتل من عدوه. وكذلك الصيام جنة يعني يمنعك ويقيك من دخول النار. قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. المسألة السادسة وهي قبل الأخيرة: قيام الليل. أيضا من الأمور الحسنة في رمضان في الشتاء أن الليل طويل، يستطيع الإنسان يقوم قبل الأذان بربع ساعة ثلث ساعة، يقوم يصلي له ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل كما رواه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. المسألة الأخيرة أيضا نختم بها أحكام البر. تعرفون أن هذا موسم الناس يحبون فيه الخروج إلى البر، لكن يحتاجون إلى التنبيه إلى أحكام في البر تكثر. أول ذلك دعاء نزول المنزل، فإنه جاء في حديث خولة بنت الحكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، كما رواه مسلم. كثير من الناس ينزل وينسى هذا الدعاء، يغفل عنه. قل هذا الدعاء، واجعل أبنائك يقولون هذا الدعاء، فإنه بإذن الواحد الواحد إذا قلته موقنا به فإنه لا يضرك شيء بإذن الله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات، يعني أعتصم وألتجئ بكلمات الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من الدواب والهوام وغير ذلك من مما يضر. أيضا من الأمور المهمة الأذان في الصحراء. إذا ذهبت في رحلة وحضر وقت الصلاة أذن، فإن في الأذان ثواب عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن صعصع الأنصاري قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. أذن وارفع صوتك، لا تخفض صوتك في النداء. قال: فإنه لا يسمع مدى صوتك أو صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء، إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. فأنت لا تحرم نفسك، يسمعك جن إنس أي مخلوق من المخلوقات إلا يشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك إنسان يسابق ويسابق غيره على الأذان. الأمر الثالث الصلاة في الفلات. أيضا بعض الناس يسافر أو يذهب إلى الصحراء يقول: حضر وقت الصلاة نصلي في المسجد ونرجع، أو مثلا يسافر فيقول مثلا صلي في المحطة باقي لها 30 كيلو 40 كيلو صلي فيها. لا، الأفضل أن تصلي في الفلات وليس في المحطة. استمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. نعم، صلاتك في المحطة تعدل 25 صلاة لأنك تصلي مع جماعة، لكن في صلاة أفضل منها. قال: فإذا صلاها في فلات أرض صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذاك 50 درجة، هذه 25 درجة، هذه 50 درجة. فذاك إذا ذهبت إلى الصحراء صلي في الصحراء. مسافر حضرت الصلاة توقف عن يمين الطريق وصلي، لا تنتظر حتى تذهب إلى محطة أو إلى مسجد أو غير ذلك. قال العلماء: وجه ذلك سبب كونها 50 صلاة، قالوا: لأنه يحضره من الإخلاص والصدق مع الله ما لا يحضره في المسجد، لأنك في فلاة ما حد يعلم فيك، فإذا صليت دل على صدقك وإخلاصك. بعدين قال: تم ركوعها وسجودها، يعني أنت رجل دل إتمام الصلاة على صدقك مع الله جل وعلا، ما صليتها بسرعة واستعجلت فيها وأخليت في الركوع والسجود، لا، صليتها صلاة تامة كاملة في ركوعها وسجودها، فهذا دليل على صدقه مع الله جل وعلا. أيضا من الأمور المهمة في الصلاة، أنا بعض الناس مثلا يذهب إلى الصحراء يكون عند إبل، فقد بعض الناس يصلي في مبارك الإبل، المكان الذي تجلس فيه وتبرك فيه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلوا. فمبارك الإبل لا تصلي فيها، صلي في مكان آخر، مبارك اللي تبرك فيه. أما المكان الذي تمشي فيه تصلي فيه لا حرج لأنه طاهر، أما المكان الذي تبرك فيه فإنك لا تصلي فيه. المسألة الأخيرة أيضا مما ينبغي الحرص عليه في البر، تغطية الأواني وإغلاق الأبواب وإطفاء النار، هذا يغفل عنه كثير من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام خمروا الآنية، الآنية الأوعية التي يشرب فيها ويؤكل فيها، سميها الصحون، خمروها يعني غطوها، الخمار اللي يغطى كما تغطى المرأة وجهها خمار، هذا تغطي الطعام. وأوكئوا الأسقية، أوكئوها الوكاء تغطي تربطه، سقاء لتشرب فيه، أو كان مثلا في وقتنا قدح، أو كان مثلا سميها دولكة، تغلقها وتسكرها ما تتركها مفتوحة. وأجيف الأبواب، سكر الباب، حتى لو كنت في خيمة، كنت في خيمة سكر الباب، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يدخل في باب مغلق، ما يفتح باب مغلق. قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء، بعد المغرب بمدة، قرب العشاء احفظ صبيانك، ادخلهم في البيت احفظهم. لماذا؟ قال فإن للجن انتشارا وخطفة، تنتشر الجن في هذا الوقت وقد تضر الصبيان الصغار، تسبب لهم أمراض. قال وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، رواه البخاري ومسلم. لماذا قال وأطفئوا المصابيح؟ لماذا؟ لأن المصابيح كانت عندهم فيها فتيلة، يقول فويسقة ثأرة أو غيرها تخرج في الليل وأنت نائم، فتأخذ الفتيلة تجرها ثم ترميها ثم يحترق عليك المكان وتموت. ولذلك جاء في الحديث أيضا في الصحيحين أن أهل بيت، أن بيتا في المدينة احترق، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. ماذا أصنع؟ إذا أردت أن تنام في خيمة في أي مكان أطفئ النار، لا تتركها، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم قرأتم وقرأنا سمعنا من الأخبار أن أناسا ماتوا في خيامهم بسبب أن ترك الفحم، أو ترك مثلا من الدفايات اللي تشتعل بالنار فماتوا. لماذا؟ تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقدر لهم هذا الأمر. فالإنسان يحرص إذا كنت في بر في مخيف أطفئ النار ولا تتركها. هذه أهم المسائل التي أحببت أن أنبه عليها نفسي وإياكم، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.